الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا الحكم الأول لأجزاء الماهية، وهذا الحكم هو عبارة عن ماهية الجنس والفاصل والفرق بينهما، والفرق بينهما من جهة والمادة والصورة من جهة أخرى، وسيأتي مزيد وتوضيحا لهذا الحكم إن شاء الله تعالى في طي المسائل الآتية. مسألة أخرى وحكم آخر لأجزاء الماهية، وهي أن الماهية تتركب من جنس وفصل، ما هي التي لها حد نوعي. هناك أمور ليس لها حد نوعي، من قبيل حقيقة الوجود، فإن حقيقة الوجود ليس له جنس ولا فاصل، وكذلك النقطة والوحدة وأمثال ذلك من الأمور البسيطة، فإنها أيضا لا حد ماهويا لها. وما يقال من أن المقولات مستوعبة وشاملة وسارية في الأشياء، يقصد به شمول المقولات لكل ماهية لها حد نوعي، وهي الماهيات المركبة من جنس وفاصل. فمثل النقطة مثلا لا تعريف حقيقيا لها، إذ لا جنس ولا فصلا لها. وعليه نقول أن الماهيات النوعية أو الماهيات التي لها حد نوعي تنقسم إلى قسمين، لأن ما تنطبق عليه تلك الماهيات إما مركب وإما بسيط. ومثال المركب الإنسان، فإن ماهية الإنسان تنطبق على زيد وعامر وباكر، وهذه الأفراد مركبة في الخارج من مادة وصورة، والماهية التي تنطبق على البساط فقط لا تكون مركبة من جنس وفاصل. ومثالها الماهية المنطبقة على اللون، والماهية المنطبقة على البصر، والماهية المنطبقة على السمع، والماهية المنطبقة على الوضع. ومطلق المقولات العرضية يقولون أن هذه الماهيات ليست مركبة من جنس وفاصل. هذا خلاصة هذا الحكم. وأما بيان هذا الحكم فلا بد أولا من الفرق بين التركيب والبساطة المذكورين في العنوان. ما المقصود بالتركيب والبساطة في المقام؟ المقصود بالتركيب والبساطة في المقام التركيب في الخارج والبساطة في الخارج. فمن الماهيات ما يكون في الخارج مركبا من أجزاء، وأجزاء تلك الماهية المركبة تسمى أجزاء خارجية. ومن الماهيات ما لا يكون مركبا من أجزاء، واللون كذلك. إن قلت أنه سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة التركيب بين الأجزاء، وأنه هل هو انضمامي أو اتحادي، أن الأجزاء لا خلاف في أنها موجودة في الخارج بوجود واحد، فلا تركيب بينها. فكيف تقولون هنا أن الماهيات مركبة في الخارج والبسيطة بساطة في الخارج؟ فجعلتم الانقسام، المقسم هو وجود الماهية في الخارج، فالماهية المركبة قسم من الماهية الموجودة في الخارج، وهذا يعني أن الماهية المركبة موجودة في الخارج. فكيف تقولون هناك أن الماهية المركبة وجودها واحد؟ وهذه نقطة هامة حتى لا يشرد المعنى من الذهن. المقصود بالتركيب المثبت في هذا المبحث المنفي في البحث الآتي، أن الماهية المركبة مركبة من مادة وصورة، ومعنى التركيب بين المادة والصورة هنا، معنى التركيب هنا أن المادة قد توجد مع غير هذه الصورة، والصورة قد تنتفي مع وجود المادة وبقائها. مثال ذلك هذا الجنين في بطن أمه في وقت من الأوقات كان مضغة، فلم يكن ينطبق عليه إلا حد النبات، كان مادة ومعه صورة جسمية، وكان مادة ومعه صورة حيوانية نباتية، ثم تنفخ فيه الروح فيصبح إنسان حيوانا، ثم يتكامل فيصبح إنسانا. خب هذا لاحظوا أن هذا التكامل والانتقال من حد الحيوان الجسمية إلى حد النباتية، ومن حد النباتية إلى حد الحيوانية، ومن حد الحيوانية إلى حد الإنسانية كان تدريجيا واقعا في الزمان، فكانت الحيوانية ولم تكن الإنسانية، وكانت النباتية ولم تكن الحيوانية، وكانت الجسمية ولم تكن نباتية. وهذا يعني أن كل مادة للصورة وجدت قبل تلك الصورة مع صورة أخرى، وهذا يعني أن للمادة ذات وللصورة ذات أخرى، وأن لكل منهما وجودا بدليل وجود المادة مع غير الصورة وانتفاء الصورة مع بقاء المادة. إذن كل من الصورة والمادة في الخارج موجودتان بوجود مستقل. لاحظوا شلون، ما المقصود بالاستقلال هنا في الوجود؟ الاستقلال في الوجود بمعنى أن الصورة توازي حدا من وجود الشيء لا توازيه المادة، والمادة توازي حدا من وجود الشيء لا توازيه الصورة. فهو وجود واحد، وجود واحد، لكن المادة بإزاء مرتبة والصورة بإزاء مرتبة أخرى. طبعا لما نتكلم عن المادة والصورة وأنهما توازيان حدين لا حدا واحدا، ومرتبتين لا مرتبة واحدة، فهذا يستدعي بالضرورة التعدد الذاتي، بحيث يكون للمادة ذات وللصورة ذات. وإذا كان لكل منهما ذات فقد يلحظ وحدة الوجود الساري في كلتا المرتبتين، فنقول أنهما موجودتان بوجود واحد، وهذا مراد من قال أنهما موجودتان بالتركيب الاتحادي. وقد نلحظ الثنتين مع تعدد الدرجة في الوجود، فنقول أن المقصود بالتركيب الانضمامي هو هذا، وهذا لعله يكون مدخلا. لاحظوا أننا نتكلم عن زيد والجدار، وهذا توضيح للمطلب، عفوا زيد والبياض مثلا، نقول زيد أبيض، في الخارج وجود البياض قائم بوجود زيد، وبناء على بعض البراهين العرض من مراتب وجود الجوهر، إذن زيد موجود واحد. غاية الأمر أن بعض مراتبه مقوم لذاته، وهو مرتبة إنسانيته، وهذه المرتبة موجودة قطعا، إذ لا يعقل أن يكون المتقوم موجود والمقوم غير موجود. وبعض مراتبه ليس لها دخالة في تقويم ذاته كمرتبة بياضه، لكن مع ذلك هذه المرتبة موجودة بدليل الحامل، تقول زيد أبيض، زيد شاعر، إذن هنا موجود واحد، لكن هذا الموجود الواحد له درجات، درجة من درجاته تكون موضوعا للقضية، ودرجة من درجاته تكون محمولا للقضية. فإن لاحظنا تعدد الدرجات حكمنا بالمغايرة، وإن لاحظنا وحدة الوجود الساري حكمنا بالاتحاد. وهذا معنى ما يقال أن المحمول يتشخص بالموضوع، والعرض يتشخص بموضوعه، والمادة تتشخص بالصورة، والمعلول يتشخص بالعلة. كل هذا من باب وحدة الوجود الساري في الدرجات المختلفة. إذن في المقام المقصود بتركب الماهية هو هذا، أن الماهية موجودة بوجود واحد، لكن هذا الوجود يمكن تحليله إلى درجتين، وهذا التحليل مع أن موطنه الذهن لكنه يعبر عن شيء في الخارج، بمعنى أن ما يحصل عليه الذهن من هذا التحليل أمور تكون من قبيل المفاهيم الثانوية الفلسفية التي تكون مستقلة في الذهن وصادقة على ما في الخارج، كالمادة والصورة في المقام، فإن المادة مفهومها ذهني لكن مصداقها خارجي، كصدق عنوان الماهية على الوجود الخارجي. أيضا الماهية من المفاهيم الثانوية الفلسفية، وإلا لا يوجد في الخارج مفهوم اسمه حيوان ناطق، يوجد حيوان ناطق لكن لا يوجد مفهومه، هناك وجود لحيوان ناطق. على كل حال المقصود بالتركيب هو هذا. إذا عرفت ذلك تعرف أن الماهيات تنقسم من حيث التركيب الخارجي إلى قسمين، قسم يكون مركب متصف بهذا التركيب، وقسم يكون بسيط ولا يتصف بهذا التركيب. مثال القسم الأول زيد وعامر، الإنسان والبقر والسماء والأرض والأنواع الجوهرية، كل الأنواع الجوهرية المادية تنقسم تتصف بالتركيب. فزيد مركب لأن له مادة وصورة، وعمر مركب لأن له مادة وصورة، والجدار مركب لأن له مادة وصورة، وهكذا. ومثال الماهيات البسيطة في الخارج الأعراب ومفاهيم الوحدة والنقطة وأمثال ذلك، هذه أمور بسيطة في الخارج، بل حتى الوجود بسيط في الخارج. لماذا؟ لأنه لا يوجد لون مركب من لونية وبياض. بيان ذلك أن زيد لما كان ماديا فوجوده تدريجي، فهو مرة يوجد نطفة ثم مضغة ثم عظام ثم يكسى العظام لحما ثم ينشأ خلقا آخر. فلاحظوا أن وجود زيد تدرج من وجود فاقد إلى وجود واجد ومتصف وكامل، ومن ضعف إلى قوة، ومن نقص إلى تمام، وهكذا. فزيد الموجود بهذا النحو يقال عنه أنه مركب، لأن معنى تدرجه في الوجود أن وجوده كان ناقص فتم، وكان ضعيفا فقوي، وهكذا. فإذا هذا الوجود مركب من نقص وتمام، وضعف وقوة، يعني من مرتبة كانت تتصف بالضعف ومرتبة أصبحت تماما لتلك المرتبة الناقصة. وأما ولذلك نقول عن زيد أنه حيوان ناطق، وعندما نعرف الحيوان نقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة، وعندما نعرف الجسم النامي نقول أنه جسم جوهر ذو طول وعرض وعمق نام. ثم إذا رجعنا إلى هذا الجوهر ذو الطول والعرض والعمق نقول أنه ماهية إذا وجدت لا في شيء تتصف بهذه الصفات. فلاحظوا أن أجزاء زيد المأخوذة في تعريفه كان كل منها موجود في مقطع من مقاطع زمان زيد، فالجسمية موجودة عندما كان عظما عظاما مثلا، وموجودة عندما كان مضغة، وموجودة عندما كان نطفة. متى وجدت النباتية؟ عندما كسي العظام لحما مثلا، أو عندما أصبح عظاما مثلا، يعني على خلاف أن العظام جامدة ولا نامية، إن كانت نامية فهي نبات، إن كانت جامدة فهي جسم. عموما زيد مرة كان نباتا ثم أصبح حيوانا ثم أصبح إنسانا، فهو عندما كان حيوانا لم يكن إنسانا. إذن الإنسانية انضمت إلى حيوانيته ولا ما انضمت؟ انضمت وكملت حيوانيته. لذلك نقول عن زيد أنه مركب من حيوانية وناطقية، وهذا هو التركيب. هذا النحو من التحليل لوجود الشيء غير ممكن في اللون. اللون البياض مثلا يعرف بأنه لون مفرق للبصر، هل اللونية موجودة في زمان والمفرقية للبصر انضمت إلى اللونية؟ هل يوجد عندنا مورد يوجد فيه لون ولا يوجد فيه بياض أو سواد أو سمرة أو زرقة أو غير ذلك من الحدود العرضية أو الذاتية للألوان؟ لا يوجد لون في الخارج ما لم يتشخص بأنه سواد أو بياض أو أمثال السواد والبياض. بخلاف الجسمية، الجسمية مرة توجد على نحو القصور كالجسم الجامد، مرة توجد على نحو التمام كالجسم الحي، مرة توجد على نحو التمام كالجسم الإنساني. فإذا الجسمية جنس له أفراد متعددة في الخارج، بعض أفراده ناقص، بعض أفراده تام، بعض أفراده ناقص فيتم، وهذا يعني أن الجسمية انضم إليها شيء. فإذا الجسمية تارة توجد خالية، تارة توجد متصفة، وهذا معنى وجود الجنس في الخارج بنحو النقص. أما اللون فليس كذلك. إذن الألوان ليست مركبة من أمرين أحدهما ناقص والآخر تام، بل الألوان توجد مرة واحدة بنحو البساطة، يوجد شيء هو بياض، شيء هو سواد، شيء هو زرقة، وهكذا. طيب، هذا هو المقصود بالتركيب والبساطة في الماهيات. إذن المقصود بالتركيب والبساطة وجود انحلال ماهية الإنسان الشيء إلى جزئين، قد يوجد أحد الجزئين من دون الآخر، هذا المقصود بالتركيب. فظرف التركيب وين؟ الخارج، لكن بهذا المعنى، بمعنى أن المادة وجدت في زمان من دون وجود الصورة، لكن من دون وجود هذه الصورة، لا من دون وجود صورة أبدا، لأن المادة في الخارج لا توجد إلا بصورة. إن قلت فهمنا التركيب والبساطة، ولكن معنى ذلك أن الألوان لا يوجد لها جنس ولا فصل، لما تقدم من أن الجنس والفصل متحدان مع المادة والصورة ذاتا وإن كانا مختلفين اعتبارا. فإذا كانت المادة عين الجنس والصورة عين الفصل وكانتا منتفيتين عن الأعراض، فينبغي الحكم بانتفاء الجنس عن الأعراض. قالوا أن هذا الكلام إن أريد به انتفاء الجنس والفصل في الخارج فلا بأس به، وأما إن أريد به انتفاء الجنس والفصل حتى في العاقل فهذا ممنوع. بيان ذلك أن العاقل يدرك الألوان مثلا، فيرى أن بين الألوان جهة اشتراك ويرى أن بينها جهة امتياز، فيأخذ جهة الاشتراك ويدركها بشرط تجردها عن جهة الامتياز، فتصبح تلك الجهة مادة عقلية. أما أنها مادة فلأنها مأخوذة بشرط لا، وأما أنها عقلية فلأن الحصول عليها إنما كان عند العقل وعند التعقل، العقل هو الذي أخذ هذه المادة وسبكها فهي مادة عقلية. ثم إذا حكم بأن جهة الاشتراك غير جهة الامتياز وجد أن هاتين الجهتين على الاختلاف بينهما تتحدان في الخارج في وجود واحد وتنطبقان على وجود واحد، فيأخذهما لا بشرط من جهة الحمل، فيعودان حينئذ جنسا وفصلا. ولازم هذا الكلام والتحليل أن المادة والصورة في الأعراض مثلا سابقة على الجنس والفصل، المادة والصورة العقليتين سابقتان على الجنس والفصل. أما في المركبات فالمادة والصورة في الخارج سابقة على الجنس والفصل في الذهن، والجنس والفصل سابقان على المادة والصورة في العقل، يكون لي كل منهما تقدم وتأخر على الآخر. المادة والصورة في الخارج سابقة وفي الذهن متأخرة، يكون بينهما اختلاف. أما في الأعراض فحيث إنه لا توجد مادة وصورة فدائما الجنس والفصل المادة والصورة العقليتان متقدمتان على الجنس والفاصل، بخلاف المركب الجنس والفاصل متأخران عن المادة والصورة في الخارج ومتقدمان على المادة والصورة في العقل. إذن المركب توجد له مادة وصورة في الخارج وجنس وفاصل ومادة وصورة في الذهن. المادة والصورة في الذهن دائما متأخرتان عن الجنس والفاصل في المركبات والبساط، لكن الجنس والفاصل في المركبات متقدمة على المادة والصورة في الذهن لكن متأخرة عن المادة والصورة في الخارج. أما في الأعراض فإن ذلك من باب انتفاء القضية بانتفاء موضوعها لا تقدم، لأنه لا مادة وصورة في الخارج. نقرأ هذا المقدار. قال في الجسم تاني، اسم إشارة، أي المادة والصورة خارجيتان، والجملة مبتدأ وخبر، ولذا كانت الأجسام مركبات خارجيتان. طبعا هذا على رأي المشائين الذين يقولون بثبوت المادة في الخارج، أما على رأي الإشراقيين فإنهم لا يرون أن المادة موجودة وإنما القوة تحملها المرتبة الأولى من الجسمية وهي الجسمية المشتركة. في أعراضه أي أعراض الجسم عقليتان فاقتفي، بمعنى أن الأعراض لا تنحل إلى جنس وفصل في الخارج ولا إلى مادة وصورة، فإنهما أي الجنس والفصل فيها أي في الأعراض نفس جنسها وفصلها مأخوذين بشرط لا في العقل، بمعنى أن المادة والصورة في الأعراض إنما تنتزعان من الجنس والفاصل اللذين ينتزعهما العقل من العرض عند مقايسته بين الأعراض. فأولا ينتزع الجنس والفاصل ثم يقيد هذين الجنسين الجنس والفاصل بالشرط لا فيصبحان مادة وصورة. طيب إن قلت كيف يكون العرض مركب من جنس وفاصل والحال أن الجنس والفاصل عين المادة والصورة، فإذا لم يكن للمادة والصورة وجود في الخارج فلا جنس ولا فصل في العرض. هذا إشكال ذكره بعض الشراح لنهاية الحكمة، لكن في الواقع هذا استعجال في المطلب. لاحظوا ما المقصود بانتفاء الجنس والفاصل أو المادة والصورة في العرض. الجنس كما سيأتي عين الإبهام والمادة عين الإبهام على اختلاف بينهما في مرتبة الإبهام وحد الإبهام، سيأتي إن شاء الله تعالى إشارة إلى الاختلاف بين الجنس والمادة في مناط الإبهام أو جهة الإبهام. العرض كالجسم، فكما أن الجسم فيه جهة إبهام العرض هم فيه جهة إبهام. أنت تقول مثلا قائم، خب من القائم، زيد ولا عامر؟ تقول قيام، قيام القيام لا يوجد وحده، القيام يوجد بقائم بذات. العرض موجود لغيره في نفس وجوده لنفسه، أي أن وجوده لنفسه عين وجوده لغيره. إذا كان وجوده لنفسه عين وجوده لغيره فهو دائما قائم بغيره، وإذا كان دائما قائما بغيره فإذا هو لا يستطيع أن يعين غيره لأنه يتوقف على وجود غيره، هو دائما محتاج. والحاجة عين الإبهام، إذن العرض لا يشخص موضوعه، الموضوع يشخص العرض، أي أنه يعطيه الوجود. فإذا كان العرض دائما حاجة إلى الموضوع فله جهة إبهام، الذي يرفع ذلك الإبهام هو الموضوع. لذلك يقال الذي يحمل استعداد العرض ذات الموضوع. ذات زيد فيها قابلية للقيام وعدم القيام، يمكن أن يكون قائم يمكن أن لا يكون قائم. الذي يحمل استعداد الصورة المادة، والذي يحمل استعداد العرض الموضوع. خب هذا الاستعداد هو بالنسبة إلى العرض كالمادة بالنسبة إلى الصورة، فكما أن الجنس ينتزع في زيد من جهة مادته كذلك العرض ينتزع جنسه من جهة مادته، مادة العرض في الموضوع. لذلك العرض ما هو؟ العرض هو مثلا لونه، خب اللون ما هو؟ كيفية ما، الكيفية طيب ما هي؟ ماهية إذا وجدت في موضوعين، إذا أخذ الموضوع في حد العراض. هذا الأخذ للموضوع في حد العراض من باب الزيادة طبعا في الحد على المحدود، لكن مع ذلك هذا المقدار من الأخذ هو بمثابة الجنس، بمعنى أن الماهية التي أخذت في حد العراض يقصد بها الماهية الناقصة التي لا توجد إلا في غيرها، لا توجد إلا في غيرها. لذلك تصور العرض لا يمكن إلا أن يكون بتصور الموضوع، لذلك تقول في العرض ما هي إذا وجدت في موضوعين، فدائما يعرف العرض بموضوعه ويتوقف تصوره على تصور موضوعه، تصوره بهذا المعنى، وإلا فهو في ذاته ماهية مستقلة. لكن مع ذلك لا يمكن تعريف العرضي باعتبار أنه يتقوم بذلك الماهية إلا بهذا التعريف الذي يؤخذ فيه الزيادة على المحدود. وعليه نقول أن العرض له جنسون وله فاصل، أما جنسه فيؤخذ من جهة قوته واستعداده، وأما فصله فيؤخذ من جهة تخصصه وتشخصه، فيكون له جنس وفاصل لكن ليس له مادة وصورة. والمقصود بالمادة، المقصود بالمادة الشيء الذي يوجد على حياله، لأن هذا الفرق بين المادة والجنس. الجنس لا يوجد وحده، يوجد شنو؟ في ضمن الفاصل. ووجود العرض للموضوع عين وجوده لنفسه، فوجود الفصل في الموضوع كاف للقول بوجود التشخص للموضوع للعرض، لكن ووجود التشخص وجود للجنس. إذا نكتفي في جنس العرض بهذا المقدار من الوجود لأنه مبهم. أما المادة، المادة لا بد من أن تكون منحازة، لا بد من أن يكون لها استقلالية لأنها مأخوذة بشرط لها. خب أين مادة العرض؟ لا يوجد وراء الموضوع شيء، الموجود ما عرض وموضوع. خب الموضوع وإن كان مادة لكن ليس مادة خارجية بالمعنى الخاص، مادة بالمعنى الأعام، أي أنه يحمل استعداد العرض، لأن العرض لا يؤخذ في ماهيته موضوعه. واضح؟ مو مثل الجسم، الجسم مادته تؤخذ في ماهيته بنحو ما باعتبار أنها متحدة مع الجنس، لكن المادة في المقام ليست متحدة مع جنس العرض إلا بمعنى خاص. فإذا للعرض جنس لكن ليس له مادة، لأن الفرق أن الجنس يكتفى في وجوده بالإبهام، فنكتفي بوجود القوة في الموضوع. تقول زيد أبيض، خب زيد يحمل قوة البياض، هذه القوة عبارة عن كون الإبهام الذي في العرض قائما بزيد، هذا كافي، هذا جنس. لكن عندما تقول أن هذا الإبهام يمتاز عن خصوصية العرض، فلا بد من أن تحكم حينئذ بالفرق بين الخصوصية وهي تشخص العرض وبين خصوصية الموضوع. إذا لاحظت الموضوع ممتازا عن العرض لم يكن هناك حمل بينهما، وإذا لم يكن بينهما حمل لم يكن هذا استعدادا للعرض. إذن لو حكمت بالتمايز بين الجنس من جهة بأن تأخذه بشرط لا، وبين العرض بأن تأخذه بشرط لا، فكأنك تحكم بأن العرض غير الموضوع، وإذا حكمت بأنه غير الموضوع لم يكن هذا مادة لذاك. في الخارج لم يكن هذا مادة لذاك. إذا متى يكون الجوهر مادة للعرض؟ إذا لاحظتهما متحدين، حينئذ يكون جنسا ومادة عقلية، جنسا ومادة عقلية. أما في الخارج خب اتحادهما يعني أنهما موجودان بوجود واحد، وإذا كان موجودين بوجود واحد أمكن أن يميز بين درجتين من درجات هذا الوجود، إحدى الدرجتين درجة وجود الجوهر والأخرى درجة وجود العرض. طيب درجة وجود العرض ما هي؟ هي الخصوصية للعرض. الدرجة الثانية وهي درجة وجود الموضوع ما هي تلك الدرجة؟ هي درجة وجود الجوهر، وهذا الجوهر لا يكون استعدادا لأنك حكمت بالمغايرة في هذا الطور من الملاحظة. إذا يمكن أن تلاحظ الدرجتين متحدتين في الوجود، فتستطيع أن تقول أن العرض له جنسون، لأن هذا الإبهام الموجود في الجوهر من ناحية العراض يكفي لانتزاع عنوان الجنسية. لكن إذا لاحظت الجوهر مغايرا في الوجود للعراض، لا يمكن أن تحكم بأن الجوهر يحمل استعداد العرض، لأنه مغاير له، وإذا كان مغايرا له فهو يطرده. إذن في الخارج يوجد جنس لكن لا يوجد مادة. واضح لماذا نقول أن للعرض جنس ولا نقول أن له مادة؟ العرض له جنس في الخارج موجود بوجود الفصل، لأن الجنس عين الإبهام، وإبهام العرض يكفي في تحققه هذا المقدار. أنت الحين إذا تتصور زيد من الناس، يمكن أن يكون قائما، يمكن أن يكون قاعدا، يمكن أن يكون جالسا، يمكن أن يكون مضطجعا، صحيح؟ يمكن أن يكون شاعر، يمكن أن لا يكون شاعر، يمكن أن يكون كاتب، يمكن أن لا يكون كاتب، يمكن أن يكون أبيض، يمكن أن لا يكون أبيض. إذن زيد في الخارج مبهم من أكثر من جهة، صحيح؟ ما هي زيد مبهمة؟ إذا وجد زيد في الخارج لابد أن يوجد متشخصا، وتشخصه يكون بتشخص بياضه بعد، فهو إما أبيض في الخارج وإما لا أبيض. هذا التشخص هو عين وجود زيد، وهذا الوجود يشتمل على درجتين: درجة وجود الجوهر ودرجة وجود العرض. والجوهر يعطي العرض التشخص. فإذا لاحظت الجوهر مبهما من ناحية أعراضه، انتزعت إذا قست العرض إليه مرتبة الجنسية للعرض، فتقول العرض هو عبارة عن ماهية إذا وجدت في الخارج، وجدت في موضوع. لاحظوا أن الماهية الموجودة في الموضوع ما هي؟ هي أحوال الجوهر. فأنت عندما لاحظت الجوهر مبهما انتزعت جنس العرض، وعندما لاحظت الجوهر معينا في أحواله انتزعت نوع العرض. إذن جنس العرض وفصل العرض ونوع العرض ينتزعان من ملاحظة الجوهر، فاقدا للطور مرة واجدا للطور أخرى، أو مبهما في الأطوار ومتشخصا في الأطوار، صحيح؟ هذا الجنس. طبعا هذا التشخص وهذا الإبهام له مرتبة في الخارج. فزيد في الخارج موجود ولا مو موجود في الخارج؟ زيد موجود. طيب وجود زيد في الخارج فقط في مرتبة التشخص الأحوالي؟ لا، زيد موجود في مرتبة جوهريته وموجود في مرتبة عرضيته. إذن زيد في الخارج موجود بنحو الإبهام وموجود بنحو التعيين. فمن مرتبة إبهام زيد ننتزع عنوان الجنس، مرتبة تعين زيد هي مرتبة تشخص العرض. وهذا معناه أن العرض مركب في الخارج من جنس وفصل، موجود واحد يحلله العقل إلى مرتبة الجنس ومرتبة الفصل. أما المادة لا، وإن مادة العرض موضوعه، وإن صورة العرض ذات العرض. خب هل يمكن تحليل العرض إلى مادة وصورة الخارج؟ لا يمكن ذلك، لأن تقسيم العرض إلى مادة وصورة كتقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لأن صورة العرض هي ذاته، ومادة العرض شنو؟ موضوعه. خب موضوعه غيره، فيكون هذا تقسيما للشيء إلى نفسه وغيره. فلاحظوا كيف اختلف حكم الصورة في الخارج عن حكم الجنس في الخارج. والسر أن الجنس يلحظ بنحو الإبهام، الصورة تلحظ بنحو التعين، والمادة تلحظ بنحو التعين من ناحية الصورة. الجنس لا يلحظ بنحو التعين من ناحية الفاصل، يلحظ بنحو الإبهام. وعليه نقول أن المادة والصورة في الأعراض البسيطة لا وجود لهما في الخارج. نعم الجنس والفصل لهما وجودون. إذن البساطة تنحل إلى أجناس وفصول حقيقتان. نعم لو أريد بهذا الانحلال الانحلال في الخارج فهو ممنوع جدا. كيف وهي بساطة في الخارج؟ لا لا، عدم قبول الوجود للتركيب في ظرفه لا في ظرف التحليل. وإن شئت قلت نحن هنا نتكلم عن المركبات وهي الماهيات في الخارج التي يحللها الذهن إلى أجزاء خارجية. صحيح كل الأجزاء مع ملاحظة هذه الماهية موجودة بوجود واحد، لكن يمكن أن يكون لهذه الأجزاء مصادق مستقلة. المادة في الجسم المشترك الجسم الزيدي موجودة مع الجسم العمري، هي واحدة بالوحدة الإبهامية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالمادة موجودة في الخارج، ووجودها في عمر يعني أنها غير زيد، وجودها في زيد يعني أنها غير عمر، وإلا لم توجد مع أحدهما مع اتحادها بالآخر. إذن المادة موجودة في الخارج، الصورة موجودة في الخارج، وكل منهما غير الأخرى بدليل انفكاك إحداهما عن الأخرى. أما الأعراض فليست كذلك. قبل الوجود، الوجود ليس كذلك، الوجود في الخارج واحد. نعم هناك وجود للمادة وهناك وجود للصورة، لكن هذا الاختلاف والتكثر من ناحية إضافة الوجود الواحد إلى الماهيات. لاحظوا أننا نتكلم عن وجود الماهية لا عن أصل الوجود. الذي لا يقبل التحليل هو أصل الوجود، أما الذي يقبل التحليل فهو وجود الماهية. وجود الماهية يمكن التحليل إلى وجودين. قال وليستا مادة وصورة خارجيتين، ولذا كانت الأعراض بسائط خارجية كما قلنا، إذ ما به الشركة أعني جنسها في الأعيان، وما به امتيازها أعني فصلها سيان. قالوا كيف يكون الجزء الماهوي وهو المشترك عين الجزء الماهوي وهو المختص، فتكون الماهيات الكثيرة واحدة من حيث هي كثيرة. هذا خلط. المقصود أن الجنس ينتزع من جهة الاشتراك الخارجية، والفصل ينتزع من جهة الاختصاص الخارجية، والبصائط وموجودة بوجود بسيط لا وجودين، فجهة امتيازها عين جهة اشتراكها، جهة امتيازها عين جهة اشتراكها. في الخارج البصائط موجودة بوجود واحد، شلون يعني موجودة بوجود؟ هو عين الاشتراك وعين الاختصاص في آن واحد، ما به الاشتراك فيها عين وما به الامتياز. نقول كما أن الوجودات تشترك في أصل الوجود وتختلف في المراتب، كذلك أعراض اللون مثلا، درجات اللون تتفق في أصل وجود اللون وتختلف في مراتب وجود اللون. العدد يتفق في أصل وجود العدد ويختلف في أصل مراتب العدد. لعلنا إن شاء الله تعالى إذا أنهينا مبحث يعني التركيب الاتحادي نعود ل بيان مطلب يذكره السيد الزنوزي رحمه الله تعالى لبيان العلاقة بين المراتب البسيطة للوجود والمراتب البسيطة لأجزاء الماهية. فكيف يكون الشيء البسيط متحدا مع الشيء البسيط الآخر بالذات ومباينا له بالذات؟ وهذا ما ذكرناه في الوجود. الوجود قلنا أنه حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب، هي متباينة بالذات لأن وجود زيد غير وجود عام، وهي متحدة بالذات لأنها تتحد مع تلك الدرجة في أصل الوجود وهو عينها. إذن كل منها يتحد مع الآخر في الوجود ويباينها بشنو؟ بالذات الذي هو الوجود بناء على أصالة الوجود. كذلك الجنس والفاصل، الجنس عين الفاصل في الوجود وغيره في الوجود. الأعراض كذلك كل منها متحد مع الآخر في الوجود ومبين له بالوجود. فمثلا درجة هذه الصفرة متحدة مع درجة الصفرة الأخرى فيما في الصفرة، وبالصفرة منين نأخذها؟ من أصل وجود اللون، ووجود اللون هو عين هذا اللون وعين هذا اللون، لأن هذا اللون لا ينحل إلى جزئين، هو جزء واحد، هو وجود للون وهو وجود للصفرة. فهذا هذه الصفرة تتحد مع هذه الصفرة في اللونية، واللونية ما هي؟ ماهية متحدة مع وجود اللونين. فإذا هذه صفرة وهذه صفرة، وهذا لون وهذا لون، فمن ناحية أنه لون يكون عين هذا اللون، ومن ناحية أنه صفرة يكون عين هذه الصفرة، من ناحية أنها صفرة خاصة تكون غير هذه الصفرة. طيب خصوصيات هذه الصفرة أجنبية عن هذه الصفرة، بل عينها، فتكون مباينة للصفرة الأخرى بالذات وموافقة لها بالذات. لا كما في المركبات الخارجية لأنهما تؤخذان فيها مادة وصورة خارجيتين لكل منهما وجود على حدة، ما به الشرك في الأجسام غير ما به الامتياز. مثلا زيد وعمر يتفقان في الجسمية ويتفقان في النباتية ويتفقان في الحيوانية ويتفقان في الإنسانية ويختلفان في الأعراض. فالإنسانية مثلا خب هذه الإنسانية زائدة على وجود الأعراض بدليل وجود الإنسانية من دون هذه الأعراض. ففي زيد الأعراض والإنسانية واحدة، لكن في عامر الإنسانية غير الأعراض في باكر. فإذا لما نلاحظ الإنسانية والأعراض نجد أنها تجتمع في الخارج وتفترق في الخارج، فقد تجتمعان في زيد وقد تفترقان في عمر وباكر. فمن حيث موارد الافتراق يقال أن الإنسانية غير الأعراض، وفي موارد الاجتماع يقال الإنسانية عين الأعراض، وما يكون متحدا مرة ومختلفا أخرى لا يكون عين ما اتحد به، وإلا يلزم تخلف الذات والذاتيات، هذا مستحيل. إذن أنت مع أنك متصف باللون ومتحد معه أنت غير اللون، لأن ذاتك موجودة في مورد آخر بدون اللون، وأنت تلك الذات. إذن أنت متحد مع اللون من جهة، مغاير له من جهة أخرى. فإذن أنت مركب، الجزء المشترك فيك غير الجزء المختص بدليل وجود الجزء المشترك في غير موارد الاختصاص، وهذا ليس موجودا في الأعراض، فإن الأعراض تنتفي كلها بانتفاء شيء منها. لكن مثل عامر، عامر اليوم قائم بكرة جالس أو بالعكس، فانتفاء جلوسه مع بقاء ذاته وانتفاء قيامه مع بقاء ذاته دليل على أن ذاته شيء وقيامه شيء آخر، وإن كان في زمان اجتماع القيام والذات واحدا ومتحدين. تأملوا. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.